من الصحابة والخلفاء ما دون للإمام علي عليه السلام من الخطب والمواعظ والكتب والوصايا والحكم، ولا يمكن حصر ما جاء من كلمات قصار لهذا الإمام العظيم، وإن ورد منها في نهج البلاغة ما يناهز 500 كلمة، وهذه الكلمات القصار تحوي من الأخلاق والعرفان والآداب والعلوم ما لا تحويه مطولات الآخرين، وفيها البلسم الناجع لأمراضنا الخلقية ولمشاكلنا الاجتماعية.
ومن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام القصار التي جرت مجرى الحكم قوله صلوات الله وسلامه عليه: السعيد من اتعظ بغيره، أي أن السعادة في الدنيا والآخرة لمن يتعظ ويقبل النصيحة ممن هو ينصح لآخر ويزجره عن فعل شنيع وأمر قبيح، وإذا رأى منكرا صادرا عن الغير استكرهه ولا يقاربه أصلا، كما قيل للقمان الحكيم: ممن تعلمت الأدب؟ فقال: ممن ليس له أدب، لأني كلما رأيت ما يصدر منه تركته.
وأما كتاب نهج البلاغة الذي يتلازم اسمه مع الاسم الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام، بحيث إن ذكر الأول تبادر إلى الذهن الثاني، وإن ذكر الثاني تبادر إلى الذهن الأول، فهو ينبوع متدفق جياش يزداد تدفقا كلما نقب فيه، كما ظهر مدى اتصاله ببحار المعارف الإلهية أيضا. فالكتاب هذا ليس رائدا لجيل أو قرن فحسب، وإنما هو رائد لكل الأجيال ولكل القرون، ويعود تدفق نهج البلاغة وخلوده إلى شخصية من أوجده، فهو ظل رقيق لشخصية الإمام علي عليه السلام المشرقة، وليس مضي الزمان هو الذي أضفى على هذا السفر القيم بهاء وعظمة، وإنما هي شخصية الإمام الجليلة التي أضفت على تلكم الكلمات روحا وروعة وخلودا.
أجل، إن نهج البلاغة هو منار للمعرفة ودليل للسياسة ونبراس لها ومنشور للحكم وميزان للعدالة ومثار للحماس ومعدن للكياسة ومنهل للتربية ومحراب للعبادة ومثال للفصاحة والبلاغة. والغريب في أمر هذا الكتاب أن المشاهد فيه تتغير بصورة تريك أن الحق قد غلب كل الظنون الباطلة. ويعبر الشيخ محمد عبده العلامة المصري الشهير وأحد تلامذة المصلح المعروف جمال الدين الأسد آبادي في مقدمته لنهج البلاغة عن هذه الحقيقة، فيقول:
تصفحت بعض صفحاته وتأملت جملا من عباراته من مواضع مختلفات وموضوعات متفرقات، فكان يخيل إلي في كل مقام أن حروبا شبت وغارات شنت، وأن للبلاغة دولة وللفصاحة صولة، وأن مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بل كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضع أحس بتغير المشاهد وتحول المعاهد، فتارة كنت أجدني في عالم يغمره من المعاني أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تطوف على النفوس الزاكية وتدنو من القلوب الصافية، توحي إليها رشادها وتقوم منها مرادها وتنفر بها عن مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال.
ويتابع الشيخ محمد عبد قائلا: وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانيا لا يشبه خلقا جسدانيا فصل عن الموكب الإلهي واتصل بالروح الإنساني فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسمى به إلى الملكوت الأعلى ونمى به إلى مشهد الفوز الأجلى. أجل أيها الأخوة والأخوات، لقد اهتدى علي عليه السلام إلى الحقائق الثابتة وفلسفة الخلق بصورة تجد كلامه الشفاف يخلد الحياة، وهو أيضا خالد خلود الدهر، إذ هو من كلام من تربى في أحضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتوى من معين الوحي، ونمى وترعرع في بيت القرآن، وهو من كلام من لمس كلام الله بكل كيانه فتجسد فيه الإيمان وأصبح هو ذاته مقياسا للحق وباب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا عجب أن يصدر منه كلام على مستوى نهج البلاغة.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتجول في رحاب الدوحة العلوية ورحاب نهج البلاغة الفسيحة في برنامج يبث على حضراتكم من إذاعة طهران، وها نحن نقرأ على حضراتكم مقتطفا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام المستل من نهجه الشريف وهو في التوحيد، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره، وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته، ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، فظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة.
أعزائنا المستمعين، لقد تصدى لشرح نهج البلاغة العديد من فطاحل العلماء وجهابذة الأدباء منذ عصر مؤلفه السيد الشريف الرضي، الذي سنتعرف على حياته الشريفة في برنامجنا هذا، وحتى العصر الحاضر، وبين كل منهم على حسب تخصصه من العلوم والمعارف ما حوى نهج البلاغة منها. وقد استقصى بعض الباحثين في مجال نهج البلاغة شروحه باللغات العربية والفارسية وغيرها من اللغات، فبلغت أكثر من 200 ما بين مفصل ومختصر.
وإن الشارح الأول لنهج البلاغة أعزائنا المستمعين هو جامعه الشريف الرضي، لأنه شرح الألفاظ الغريبة النادرة منه. وأما أول من بسط القول في نهج البلاغة وشرحه فهو أبو الحسن علي بن زيد البيهقي، وقد نسب إلى الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة في تصانيف الشيعة قوله: أول من شرح نهج البلاغة هو السيد علي بن ناصر المعاصر لسيدنا الشريف الرضي، وأسماه بأعلام نهج البلاغة، بيد أن الشيخ عزيز الله العطاردي وفي مقدمته لكتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لمؤلفه قطب الدين الراوندي أثبت خطأ هذا القول، وقال: ظهر أن هذا الشرح لا يكون للسيد علي بن ناصر المعاصر للشريف الرضي، وكذا لا يكون أول شرح لنهج البلاغة. والظاهر أن الشارح كان من علماء القرن السابع الهجري، واستفاد في شرحه من شروح متعددة، لأنه يقول في موارد من الكتاب قال بعض الشارحين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت الحلقة الأولى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تكونوا قد قضيتم في ظلالها أوقاتا مفيدة.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر، يتحدى شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة، إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى. والصحوي مر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف يكون الإحسان متميزا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان في مسيرته التكاملية من المهد إلى اللاحد كما يقال لا يخلو من مواجهة الأعداء. قد تكون الزوجة هي العدو، الولد هو العدو، الجار، الزميل، السلطان إلى آخره. ولهذا في تاريخ النبوات رصد لكل نبي فرعونه، فراعنا قارون النبي ابتلي بأبي جهل وأبي لهب وغيره. إذن مهما كنت لا تصل إلى درجة الأنبياء، فتوقع في مسيرتك أن تواجه عدوا أو أكثر من عدو، والقضية تبلغ مداها إذا ابتلي الإنسان بعدو من أهل بيته، أين المفر؟ ما الحل؟ هنالك حلول نرى أفضل الحلول على ضمن روايات أهل البيت عليهم السلام. الطريق الأول أن تسترضيهم مثلا بالمال أو بغيره، كل عدو ترضيه بشيء، حتى الملوك هذا المعنى لا يمكنهم. بعض الأعداء قد يأخذ منك المال وكما يقال يطعنك من الخلف، إذن لا أمانة. منها العقوبة أن تبني سجنا كسجن الحجاج مثلا أو هارون وغيره، كل من تكلم عليك عاداك تودعه في السجن، هذا المعنى أيضا غير متيسر لك. ثالثا أن تنبري بالانتقام، كل من تكلم عليك تتكلم عليه، كل من آذاك تؤذيه، كما في المثل تكيل له الكيل كيلين. الآن آذى شرعا من باب الدفاع عن النفس، جزاء سيئة سيئة، ولكن عمرك يفنى بمواجهة الأعداء. إذن هذه الطرق كلها كما يقال فيها ما فيها. ما هو الطريق الأمثل لاستيعاب الغير؟ الآن لا أقول الأعداء، استيعاب الغير، أولها الزوجة. جعل بينكم مودة ورحمة، الزوجة إذا أحبتك صارت كالعجين بين يديك، حتى في النهي عن المنكر حبا لك تطيعك. الولد تخشى من عقوقه، إذا ملكت قلبه هذا الولد يصبح لك ولدا بارا، وقس عليه باقي الموارد، ماذا نصنع؟ الحل أن نصل إلى امتلاك القلوب، أن نمتلك قلبه. هذه رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، معادن الحكمة. بالإحسان تملك القلوب، ثلاث كلمات فيها علم الاجتماع. أولا بالإحسان، ما قال بإعطاء المال. الإنسان قد يكون في ورطة، في هم وغم، له مشكلة مع زوجته، وهو أثرى الأثرياء، تزيح عنه هذا الغم، تصلح بينه وبين زوجته، هذا إحسان. إنسان له ولد عاق، تتكلم مع ولده، تجعله بارا، هذا إحسان. إذن الإحسان ليس بإعطاء المال دائما. بالإحسان تملك القلوب، قلب من؟ قلب المؤمن، بتعبير أهل البلاغة الجمع المحلى بأل يفيد العموم، القلوب جمع وعليه أل، معنى ذلك حتى الفاسق تملك قلبه. ولهذا رب العالمين جعل فرعون وهو المقلب للقلوب يلين لموسى، وهو الذي كان يذبح أبناءهم. إذن من أراد أن يكون ملكا ومالكا ومستعبدا للأحرار فعليه بهذا المعنى. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كلمات الأمير والنبي متجانسة، لأن هذا مدينة العلم وهذا بابه، الباب منسجم مع المدينة. النبي الأكرم يشير إلى حقيقة أن هذه من لوازم الفطرة، ليس الأمر تكلفيا، عندما تحسن إلى أحد لا يفكر أن يحبك أو أن يطيعك أو أن يقدسك، هذا جبلي، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ولهذا عندما تأتينا زوجة شاكية، زوج شاكي، أقول لا تنقل ردة الفاعل، أنقل الفاعل. أسأت إلى زوجتك، أثرت غضبها، فبالغت في ردة الفاعل، أنت المقصر. إذن الإنسان إذا أساء إلى أحد يبغضه، فإذا أبغضه قد يبالغ في الإساءة. ولهذا قيل البادي أظلم، أنت الذي بدأت الظلم، والمظلوم بالغ في الانتقام، أنت البادي وأنت الأكثر ظلما. هناك عبارة تعرفونها جميعا، يسمى فلان طالب الحوزة. ما معنى الحوزة؟ يعني ذلك المكان الذي يلم طلاب العلم، يلمهم لما، هذه حوزتهم. الرواية أيضا بديعة عن أمير المؤمنين، لا يحوز الغفران، مرة أنت مغفور لك، ومرة أنت حزت الرضوان، كي صاحب الشبك في البحر يحوز على السمك، يجعله في شبكته، البعض يصطاد الغفران فيجعله في شبكته، حاز الغفران. من؟ إلا من قابل الإساءة بالإحسان. أن تقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا أضعف الإيمان. الكمال كل الكمال أن تبدل أو أن تواجه الإساءة بالإحسان. كلمة أخيرة، كان من اللازم أن نصدر حديثنا بقول الله عز وجل، ولكن نقول ختامه مسك، كلام الله عز وجل فوق كل كلام. هذه الآية في كتب الأخلاق يعتبرونها مفتاح القرب إلى الله عز وجل، ما يسمى بالعرفان وغيره. دعك عن المصطلحات، القرآن كلمة الفاصل. والذين جاهدوا فينا، ما قال سعوا تعبوا، جاهدوا، الجهاد فيها معنى المصابرة والاستمرارية والمعاناة. أن تصلي في مكان مكيف في مسجد مريح ولك دابة سريعة ولك بيت فارغ ولك زوجة مطيعة، إذن أهنا المجاهدة، جاهدوا أن تعيش المعاناة، هذا طريق الكمال. فينا هنا ألف كلام، ما قال في سبيلنا، فينا يريدون الوصل بنا. مرة تريد أن ينتشر الإسلام، هذا في سبيل الله، ولكن عين العبد على المولى لا على سبيله، المعنى دقيق جدا. جاهدوا فينا لا في سبيلنا، لنهدينهم سبلنا. هذه الآية فيها صنوف من التأكيد، المؤمن قارئ القرآن يحسن به أن يتعلم النحو والبلاغة، يفيده في فهم كتاب الله. أولا اللام لام التأكيد، النون نون التأكيد المثقلة، سبلنا جمع ومضاف إلى الله عز وجل، بقي شيء، كل التأكيد في هذه الآية. لا نهدينهم سبيلا سبلنا، الطرق إلى الله عز وجل، كما يقال بعدد أنفاس الخلائق. الشاهد هنا ما علاقة الآية بحديثنا وإن الله لمع المحسنين. كلامنا في الإحسان إلى من أساء إليك، أنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك دخلت في دائرة الجذب الإلهي، لنهدينهم سبلنا. كلمة أخيرة ونختم بها الحديث، رب العالمين مع كل شيء، لا مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة أو بمفارقة. معنا تكوينا، ولكن هنا المعية بمعنى آخر، معية التأييد والنصرة. مع الأعداء أيضا، ولكن هنا مع المحسنين بمعنى اللطف والتأييد. ويؤيده قوله تعالى أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الإحسان، كلما كان الطرف أبعد منك، كلما كان الطرف أعدى الأعداء لك، الإحسان إليه يقع موقعه، هذا أولا. وكلما كان الإحسان مخالفا للمزاج كان أعظم. أمير المؤمنين وفاطمة تصدقا بقوتهما وهما جائعان 3 أيام، لمن؟ الآن الفقير مسلم، المسكين مسلم، ولكن يعقل في زمان النبي أسير مسلم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لعل بسياق الآية اليوم الأخير كان للأسير قمة الجوع والتعب. إذن اجعل إحسانك متميزا، ولمن لا يستحق الإحسان عندئذ تصل إلى مرحلة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلهي بأوليائك وبالصالحين من عبادك اجعلنا من أهل إحسانك. اللهم أحسن إلينا وإن أسأنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة، الآية الثانية بعد 100 في سورة البقرة، تعطي لنا صفات وسمات أساسية لبني إسرائيل، وهي أنهم دائما وأبدا يجعلون من الخرافات ويجعلون من الأساطير أمورا بحيث يضفون عليها جانبا قدسيا وجانبا دينيا، وهذا قلنا هو ديدا اليهود في تأريخهم، حيث دائما يحاولون أن يعطوا لممارساتهم ولمشاريعهم ولأعمالهم صفة القدسية وصفة الدين وسمة الدين، من أجل أن يبرروا تلك الأعمال ويجعلوها من الأمور المقدسة ومن الأمور التي هي في صلب الدين وفي صلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحقيقة هي أنها في من الإيمان ببعيد، وأنها من صميم الكفر بالله سبحانه وتعالى. اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الخرافات واتبعوا السحر من أجل أن يبتعدوا عن الحق ويبتعدوا عن الرسالات السماوية ويشوهوا الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان النبي والرسول العظيم قد شوهه اليهود وجعلوه كل ما يملك من قوة ومن إمكانية هائلة ومن ما سخر له الله سبحانه وتعالى من طاقات، جعلوا كل ذلك بفضل السحر وبفضل ما يملك من معرفة في السحر ومن تسخير للناس عن طريق السحر. وهذا القرآن الكريم يصرح بأن سليمان عليه السلام لم يكن كل ما يملكه إلا من خلال العلم ومن خلال الحكمة، كما قرأنا في البرنامج السابق، ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالمسألة مسألة علم ومسألة حكمة، وليست مسألة السحر الذي لا يعبر عن الحقيقة بشيء. السحر مجرد أوهام ومجرد أساطير. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا يعني من قبل الله سبحانه وتعالى، وأوتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى لداود وسليمان تلك الطاقات الهائلة، لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى، فأعطاهم الله من رحمته ومن قوته ومن سؤدده. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو